بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الحافظ رحمه الله تعالى وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غسل الجمعة واجب على كل محتلم. أخرجه السبعة. وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضا يوم الجمعه فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل اطول. رواه الخمسه. وعن علي رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئنا القران ما لم يكن جنبا. رواه احمد والاربعه. وهذا لفظ الترمذي وحسنه وصححه الحاكم. وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا اتى احدكم اهله ثم اراد ان يعود فليتوقع بينهما وضوءا. رواه مسلم. زاد الحاكم: فانه انكر بالعود. وعن عائشه رضي الله عنها قالت: ومن ارجعت عن عائشه رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام الظهر الجنب من غير ان يمس ماء، وهو معلوم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ رحمه الله تعالى: وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: غسل يوم الجمعه واجب على كل محتلم. اخرجه السبعه. وعن سمره بن جندب رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضا يوم الجمعه فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل افضل. اخرجه الخمسه وحسنه الترمذي. وعن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرئنا القرآن ما لم يكن جنبا. أخرجه الخمسة. وهذا لفظ الترمذي وصححه وحسنه ابن حبان. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ بينهما وضوءا. رواه مسلم. وزاد الحاكم: فإنه أنشط للعود. والأربعة. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام وهو جنب من غير أن يمس ماء، وهو معلول.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. قال رحمه الله: عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: غسل الجمعة واجب على كل محتلم. رجه السبعة. وعن سمرة ابن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. رجه الخمسة. حسنه الترمذي. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وعن علي رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئنا القرآن ما لم يكن جنبا. رجه أحمد والخمسة. صححه الترمذي وحسنه ابن حبان. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ بينهما وضوءا. أخرجه مسلم. وللحاكم: فإنه أنشط للعود. وللأربعة. عن عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنب من غير أن يمس ماء، وهو معلول. أما حديث أبي سعيد وحديث سمرة فهما في موضوع غسل الجمعة. وأما بقية الأحاديث فهي في أحكام تتعلق بالجنب أما حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال غسل الجمعة واجب على كل محتلم. فغسل الجمعة عن الاغتسال في جميع البدن من أجل الجمعة، فأضافه إلى الجمعة لأن الجمعة سببه، فهو من إضافة المسبب إلى السبب، من إضافة المسبب إلى السبب. واجب، الوجوب في اللغة أصله السقوط، سقوط الشيء على الأرض. قال تعالى فاذكروا اسم الله عليها صواف، أي قائمة معقولة اليد اليمنى. فإذا وجبت ذنوبها، وجبت ذنوبها يعني سقطت على الأرض ميتة بسبب الذكاة. فالوجوب في اللغة يقال وجب الشيء لغة إذا سقط، ومنه الوجبة وهي الصوت الذي ينشأ عن سقوط الشيء. يقول سمعنا وجبة، يعني سمعنا صوتا لشيء سقط، هذا في اللغة. أما الواجب في اصطلاح الأصوليين فهو ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه، هذا الواجب في اصطلاح الأصوليين، ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه. واجب، فمعنى قوله واجب ظاهره الوجوب الشرعي، ظاهره الوجوب الشرعي الذي يعاقب، الذي يثاب فاعله ويعاقب تاركه. وقوله على كل محتلم أي على كل رجل بلغ الحلم، بلغ سن الحلم، بخلاف الصغير فإنه لا يجب عليه، وإنما يجب على من بلغ الحلم، سن الحلم. وليس المراد وجوبه على من احتلم في النوم، لا، المراد على من بلغ السن التي يحتلم فيها الإنسان. الإنسان ما دام صغير لا يحتلم، فإذا بلغ فإنه يحتلم عادة، يحتلم عادة. فالمراد بالمحتلم الذي بلغ سن الحلم وخرج من سن الصغر، ووجبت عليه التكاليف الشرعية، لأن الإنسان ما دام صغيرا إنه لا تكليف عليه، فإذا بلغ فإنه تجب عليه الواجبات وتحرم عليه الأشياء المحرمة، ويؤاخذ ويعاقب ويثاب، كما قال صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة: الصغير والكبير والمتوسط 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 والمت الصغير حتى يحتلم، ذكر منهم الصغير حتى يحتلم. هذا معنى واجب على كل محتلم، يعني من بلغ سن الحلم، كما قال تعالى: وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا. إذا بلغوا الحلم يعني السن التي فيها يمكن أن يحتلموا في النوم، فهو كناية عن البلوغ، على كل تقدير هو كناية عن البلوغ. هذا في حديث أبي سعيد. أما في حديث سمرة قال هنا: رواه السبعة. مراد بالسبعة في اصطلاح المؤلف أصحاب السنن الأربع، والإمام أحمد صاحب المسند، والبخاري ومسلم، كتب السبعة صحيحان والمسند والسنن الأربع، هذه السبعة. في حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، من توضأ يوم الجمعة يعني وضوءه للصلاة، فبها أي بالرخصة أو السنة، أي أخذ بالسنة أو أخذ بالرخصة، ونعمة يعني نعمة السنة، من أخذ بالسنة فنعم ما فعل، نعم ما فعل، من أخذ بالسنة وعمل بها فنعم ما فعل، هذا ثناء عليه. ومن اغتسل يعني في جميع بدنه فالغسل أفضل. أي أفضل من الاقتصار على الوضوء. فالوضوء الذي معه اغتسال أفضل من الوضوء الذي ليس معه اغتسال، هذا معنى الحديث. الحديثان كما ذكرنا في موضوع الاغتسال يوم الجمعة، الاغتسال يوم الجمعة مشروع بإجماع العلماء، مشروع بإجماع العلماء، لكن اختلفوا هل هو واجب أو هو مستحب، هل هو واجب على في حال، واجب في حال وليس واجبا في حال، يعني فيه تفصيل. ثلاثة أقوال لأهل العلم: قول الأول أنه واجب على ظاهر حديث أبي سعيد، وهذا قول الظاهرية، الظاهرية يرون أن الاغتسال يوم الجمعة واجب أخذا بظاهر حديث أبي سعيد، غسل الجمعة واجب على كل محتلم. أما الجمهور فيرون أن الاغتسال يوم الجمعة مستحب وليس بواجب، أخذا بحديث سمرة: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. هذا يدل على عدم الوجوب، ويكون معنى قوله صلى الله عليه وسلم غسل الجمعة واجب يعني متأكد، معناه متأكد وليس هو الواجب الذي يثاب فاعله ويعاقب تاركه، وإنما معنى واجب يعني متأكد بدليل حديث سمرة، فجعلوا حديث سمرة مفسرا لحديث أبي سعيد، وأن معنى الوجوب هنا التأكد فقط ليس معناه اللزوم، كما تقول مثلا حقك واجب علي، تقول لزميلك أو لصديقك حقك واجب علي بمعنى أنه متأكد، ليس معناه أنه لازم كما تجب الواجبات الشرعية، بل إنما معناه أنه متأكد. بدليل حديث سمرة، هذا قول جمهور أهل العلم. القول الثالث التفصيل، وهو أن من كان فيه روائح كريهة وعرق فإنه يجب عليه أن يغتسل من أجل إزالة هذه الروائح وهذا العرق، لأنه سيحضر اجتماع المسلمين لصلاة الجمعة، فإذا لم يغتسل وفيه روائح فإنه يؤذيهم، فيجب على من كان فيه روائح وعرق أن يغتسل، أما من كان نظيفا وليس فيه روائح فإنه يستحب له الاغتسال ولا يجب عليه. وهذا اختيار شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، هذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم في زاد المعاد. وهو التفصيل بين من يحتاج إلى الاغتسال لإزالة الرائحة ومن لا يحتاج إليه، فيكون في حق الأول واجبا وفي حق الثاني مستحبا، جمعا بين الحديثين، فيكون حديث أبي سعيد محمولا على حالة وحديث سمرة محمولا على حالة أخرى. وهذا كما ترون وجيه، هذا وجيه هذا القول، لأن فيه جمعا بين الأحاديث. قالوا لأنهم كانوا في أول الإسلام يوم كان الحال ضيق على الصحابة رضي الله عنهم، كانوا يلبسون الصوف ويعملون يشتغلون، فيكون فيهم عرق مع لباس الصوف، فيكون هناك رائحة ويكون هناك رائحة، فإذا اجتمعوا في صلاة الجمعة تظهر هذه الرائحة، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالاغتسال من أجل إزالة الرائحة. وألزمهم بذلك من أجل إزالة الرائحة، هذا كان في أول الأمر. هذا هو حاصل الكلام على غسل الجمعة وحكمه، هو مشروع بإجماع العلماء، لكن إنما الخلاف في وجوبه وعدم وجوبه، يعني في وجوبه أو استحبابه، هذا الخلاف. ثم يتعلق بذلك مباحث، تعلق بغسل الجمعة مباحث. المبحث الأول، متى يغتسل الإنسان يوم الجمعة؟ لأن الحديث مطلق يقول غسل الجمعة، غسل الجمعة، وفي حديث سمرة يقول من اغتسل يوم الجمعة لم يبين متى يغتسل، فظاهره أنه عام في اليوم كله، وأنه متى اغتسل في أول النهار أو في آخره أو في وسطه حصل المقصود. ولكن الراجح من الاحتمالات أن الاغتسال يكون عند الذهاب لصلاة الجمعة، أن الاغتسال يكون عند الذهاب لصلاة الجمعة، لأنه في هذه الحالة يكون له فائدة كبيرة، وهي التنظف والتهيؤ لحضور هذا الجمع العظيم، تجمل ليوم الجمعة. وأيضا جاء في الحديث الآخر: من أتى الجمعة فليغتسل، من أتى الجمعة فليغتسل، وغيره من الأحاديث التي تحث على الاغتسال عند الذهاب لصلاة الجمعة. فالاغتسال عند الذهاب لصلاة الجمعة آكد، لأنه يحصل به المقصود. وإن كان الحديث يحتمل أنه في سائر اليوم، ولهذا يقول الفقهاء لما تكلموا على حديث على اغتسال يوم الجمعة قالوا: وعند الذهاب إلى الصلاة وعن جماع أفضل، يعني كون يغتسل عند الذهاب إلى الصلاة وعن جماع يكون أفضل، لأنه أغض للبصر وأنظف للجسم وأقطع للرائحة والعرق، تجتمع به مصالح. وكونها عند الذهاب إلى الجمعة أفضل من كونه يتقدم أو يتأخر. هذا مما يتعلق بالاغتسال يوم الجمعة. أيضا قوله: غسل الجمعة واجب على كل محتلم، هل يشمل النساء أو لا يشمل النساء؟ وقوله: من اغتسل من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة ومن اغتسل فالغسل أفضل، هل يشمل النساء أو لا يشمل؟ لا، الظاهر أنه لا يشمل النساء، لأنه قال واجب على كل محتلم، وهذا اللفظ خاص بالرجال، هذا اللفظ خاص بالرجال، ولأن الرجال هم الذين يحضرون لصلاة الجمعة. وقد يقال والله أعلم إن النساء إذا كانت تحضر صلاة الجمعة فإنه يشملها الحكم، لأن المرأة يجوز لها أن تحضر صلاة الجمعة، تسمع الخطبة وتصلي مع المسلمين، يجوز لها ذلك. أما إذا لم تحضر فلا داعي لاغتسالها في هذا اليوم. فيؤخذ إذن من هذين الحديثين مسائل: المسألة الأولى فضل يوم الجمعة، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم شرع الاغتسال فيه، هذا يدل على فضله وأنه يوم عظيم وهو قد قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت فيه الشمس وغرب أو ما طلعت الشمس، قال صلى الله عليه وسلم: ما طلعت الشمس ولا غربت على يوم أفضل من يوم الجمعة. يوم الجمعة فيه أسرار عظيمة، فيه خلق آدم وفيه ندخل الجنة وأهبط من الجنة، وفيه تقوم الساعة، وفيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه، ساعة الإجابة في يوم الجمعة. قد ذكر ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد ليوم الجمعة خصائص كثيرة تزيد على أربعين، وصنف فيه بعض العلماء مصنفات في فضائل يوم الجمعة، منهم الحافظ السيوطي له رسالة في فضائل يوم الجمعة اسمها اللمعة في فضائل يوم الجمعة، وغيره من العلماء اهتموا بهذا اليوم وبينوا ما فيه من الفضائل العظيمة. وفي هذا الحديث دليل على فضله، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم شرع فيه الاغتسال. المسألة الثانية في الحديثين مشروعية الاغتسال، في الحديثين مشروعية الاغتسال يوم الجمعة، فإذا قلت مشروعية هذا يشمل القول بالوجوب ويشمل القول بالاستحباب. المسألة الثالثة أن الاغتسال خاص بالرجال لقوله صلى الله عليه وسلم: واجب على كل محتلم، وهذا اللفظ خاص بالرجال. المسألة الرابعة في الحديث دليل على أن النظافة وإزالة الروائح الكريهة مطلوبة شرعا للمسلم، خصوصا عندما يحضر الاجتماعات الدينية كيوم الجمعة ويوم العيد وصلاة الجماعة في الصلوات الخمس. ولهذا نهى صلى الله عليه وسلم عن أكل الثوم والكراث لمن يحضر المسجد ويصلي مع الجماعة، كل هذا من الآداب الإسلامية، ففيه أن دين الإسلام دين النظافة والجمال والآداب الطيبة الحسنة، ففيه العناية بالنظافة والعناية بالرائحة الطيبة وإزالة الروائح الكريهة وإزالة الأوساخ تجمل، إن الله جميل يحب الجمال. يستحب للمسلم أن يتهيأ لحضور الاجتماعات الدينية في المساجد وفي غيرها. وأما حديث علي رضي الله عنه، عن علي رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرئنا القرآن ما لم يكن جنبا. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرئنا القرآن ما لم يكن جنبا. قال: رواه أحمد والخمسة هذا اللفظ فيه نظر، قالوا رواه أحمد والخمسة، هذا فيه نظر، والصواب رواه الخمسة لأن أحمد من الخمسة، فصحة اللفظ هكذا رواه أحمد والأربعة، رواه أحمد والأربعة. يقول صاحب سبل السلام وقد وفي بعض النسخ من بلوغ المرام هكذا رواه أحمد والأربعة، وهذا هو الصواب. أما رواه أحمد والخمسة فهذا فيه نظر. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئنا القرآن، يعني يعلمنا، يتلو علينا ويعلمنا القرآن، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يعلم أصحابه القرآن ويتلقون القرآن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما يتلقون السنة أيضا. الصحابة يتلقون العلم عن الرسول صلى الله عليه وسلم كتابا وسنة، هذا يدل على فضلهم وشرفهم أنهم تلاميذ الرسول صلى الله عليه وسلم. كان يقرئنا القرآن ما لم يكن جنبا، أي أنه كان يمتنع من إقراء القرآن إذا كان عليه جنابا، فهذا الحديث يدل على أن الجنب لا يقرأ القرآن حتى يغتسل. وفي الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم أقرأهم شيئا من القرآن ثم قال هكذا من لم يكن جنبا، أما من كان جنبا فلا ولو آية، فلا ولو آية. فالجنب لا يقرأ القرآن، هذا من الأشياء التي تحرم على الجنب. الجنب يحرم عليه أشياء، منها قراءة القرآن حتى يغتسل، ومنها أنه لا يلبث في المسجد، لا يجلس في المسجد وهو جنب، قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. هذا فيه النهي عن اللبث في المسجد وجواز المرور، عن اللبث في المسجد للجنب وجواز المرور لأخذ حاجة إلا عابري سبيل. فلا الجنوب لا يلبث في المسجد، لا يجلس في المسجد، وكذلك لا يمس المصحف من باب أولى، لا يمس المصحف، قوله صلى الله عليه وسلم لا يمس المصحف، لا يمس القرآن إلا طاهر، لا يمس القرآن إلا طاهر، وسيأتي هذا. الجنوب له أحكام، منها ما نحن بصدده وهو أنه لا يقرأ القرآن لا من المصحف ولا عن ظهر قلب حتى يغتسل. فدل هذا الحديث على مسائل. المسألة الأولى فضل الصحابة رضي الله تعالى عنهم، حيث إنهم يتلقون العلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتعلمون منه القرآن والسنة. المسألة الثانية الحديث دليل على أن الجنب لا يقرأ القرآن حتى يغتسل، وهذا الذي أورد المصنف الحديث من أجله. المسألة الثالثة فيه أن من عليه حدث أصغر يجوز له أن يقرأ القرآن عن ظهر قلب وأن يدرس القرآن عن ظهر قلب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يمنعه من قراءة القرآن إلا الجنابة، فدل على أن الحدث الأصغر يعني إذا كان الإنسان على غير وضوء يجوز له أن يقرأ القرآن عن ظهر قلب من غير أن يمس المصحف. في حديث آخر لم يكن يحبسه صلى الله عليه وسلم عن القرآن إلا الجنابة. هذا في حديث علي. وأما حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد العودة فليتوضأ بينهما وضوءا، رواه مسلم. زاد الحاكم: فإنه أنشط للعود. هذا أيضا من أحكام الجنوب، هذا من أحكام الجنوب، وهو أنه من كان عليه جنابة ثم أراد أن يجامع أهله مرة ثانية فإنه يستحب له أن يتوضأ، يستحب له أن يتوضأ ولا يكرر الجماع بدون وضوء. وفي رواية الحاكم بيان الحكمة من ذلك، وهي أن ذلك أنشط للعود، أنشط للعود، أي مما يساعده على الجماع مرة ثانية. فهذا من آداب الجنوب، أنه أيضا إذا أراد العود للجماع فإنه يستحب له أن يتوضأ. لأن ذلك أنشط للعود، ففيه ناحية، فيه ناحية صحية، أنشط للعود ناحية صحية. وقال عن وللأربعة، الأربعة يعني أصحاب السنن الأربع، الترمذي و أبي داود والنسائي وابن ماجه، عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنب من غير أن يمس ماء. هذا أيضا من أحكام الجنب، وهو أنه يستحب للجنب إذا أراد أن ينام أن يتوضأ، إذا أراد أن ينام أن يتوضأ، لما جاء في الأحاديث الأخرى أنه صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ. ولكن في حديث عائشة هذا تقول ينام من غير أن يمس ماء، فظاهره أنه لا يمس الماء لا للوضوء ولا للاغتسال، هذا ظاهر الحديث. ولكن هو محمول لا من غير أن يمس ماء يعني للاغتسال، من غير أن يمس ماء يعني للاغتسال، بدليل الأحاديث التي تدل على أنه كان يتوضأ إذا كان عليه جنابة وأراد أن ينام كان يتوضأ. فيكون مرادها والله أعلم بقولها من غير أن يمس ماء أي ماء للاغتسال، جمعا بين الأحاديث. وأما قوله وهو معلول، معلول بالانقطاع، معلول بالانقطاع بين أبي إسحاق والأسود، ورواه أبو إسحاق عن الأسود، ويقول إن أبا إسحاق لم يسمع من الأسود، فيكون فيه انقطاع عند بعض العلماء، وبعض العلماء يرى أنه سمع، فعليه يكون الحديث متصلا. فقوله هو معلول يعني عند بعض العلماء الذين يرون الانقطاع، أما الذين يرون الاتصال فإنه غير معلول عندهم. فدل هذا الحديث على أنه يجوز للجنب أن ينام وعليه الجنابة، على أن ينام وعليه الجنابة، إلا أنه يستحب له أن يتوضأ، وإن اغتسل فهو أفضل، إن اغتسل قبل أن ينام ونام على طهارة فهذا أفضل. فله ثلاث حالات إذن: الحالة الأولى والأكمل أن يغتسل وينام على طهارة، هذا هو الأكمل. الحالة الثانية أن ينام من غير أن يمس ماء أصلا، لا للوضوء ولا للاغتسال، هذا جائز لا بأس به. الحالة الثالثة أن يتوضأ قبل أن ينام، لأن الوضوء يخفف الجنابة. فالأكمل أن يغتسل، ودونه أن يتوضأ، ودونه أن ينام من غير اغتسال ولا وضوء، كل هذا جائز والحمد لله. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، متى يقع الاغتسال يوم الجمعة؟ هل هو بعد الفجر أم بعد طلوع الشمس؟
الاغتسال عند الذهاب، الأفضل أن يكون عند الذهاب، قوله صلى الله عليه وسلم من أتى الجمعة فليغتسل، يكون عند الذهاب، وإن قدمه بعد طلوع الفجر جاز هذا وحصل به المقصود، ولكن كل ما تأخر إلى عند الذهاب فهو أفضل. نعم. هذا مأخوذ من لفظ الرسول صلى الله عليه وسلم، خصوصيته بالرجال مأخوذ من لفظ الرسول صلى الله عليه وسلم، من قوله واجب على كل محتلم، هذا يدل على أنه خاص بالرجال، وأيضا الرجال هم الذين تجب عليهم صلاة الجمعة، أما النساء فلا تجب عليهن صلاة الجمعة. نعم. لا بأس أن الإنسان يقول الأذكار وهو جنب، يذكر الله بالتهليل والتسبيح تكبير والتحميد، ويدعو الله عز وجل بسائر الأدعية، لا يمنع من شيء إلا قراءة القرآن فقط، أما ما عداها من الأذكار والأدعية فإنه مشروع له ذلك، ولا تمنعه الجنابة، لا تمنعه الجنابة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان كما سبق لكم أنه كان يذكر الله على كل أحيانه، وما كان يمنعه وما كان يمتنع إلا من قراءة القرآن حالة الجنابة فقط. نعم.
فضيلة الشيخ،
صلاته صحيحة، وهذا على القول بوجوبه واجب خارج عن الصلاة، واجب خارج عن شروط الصلاة، ليس من شروط الصلاة هو، إنما هو على القول بوجوبه عند الظاهرية واجب خارج، واجب مستقل. أحسن أن تقول واجب مستقل، ليس من شروط صلاة الجمعة. نعم.
فضيلة الشيخ، هل على المنفرد
إقامة للصلاة المكتوبة؟ استحب، نعم استحب له أن يقيم للصلاة المكتوبة، إذا أراد أن يصلي استحب له أن يقيم الصلاة. الإقامة مستحبة للجماعة وللمنفرد. نعم. هذا يختلف اختلاف السياق، إذا كان سياق وسياق اليمين هو حلف بغير الله، إذا قال برأسك أن تعطيني كذا، أو برأسك ما فعلت هذا الشيء، أو برأسك لا أفعلنه، هذا قسم، سياق الكلام يدل على أنه قسم. أما إذا قال هذا الأمر برأسك، هذا الرأي برأسك، هذا التفكير برأسك، هذا ما هو قسم، أن الباء هنا بمعنى في، يعني هذا التفكير مستقر في رأسك، أو هذا الرأي في رأسك. نعم. سياق الكلام هو الذي يحدد هل برأسك يمين أو غير يمين. نعم. ليس هذا محل وفاق، إن الحسن لم يسمع من سمرة، هذا في خلاف بين العلماء، من العلماء من يرون أنه سمع من سمرة فيكون الحديث متصلا، أما الذين لا يرون أنه سمع فيكون الحديث عندهم منقطع، هذا على الخلاف. نعم. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم لا يمس المصحف إلا طاهر، لأن اليد تمس المصحف، لأن المصحف جرم، المصحف جرم، لا تمسه اليد التي فيها جنابة، خلاف تلاوة القرآن هذا مجرد لفظ باللسان، تلفظ باللسان وأداء باللسان من غير أن يمس شيء. نعم. بينهما فرق، وحتى لو لم نعرف الفرق ولا نعرف الفرق فإننا نعمل بالحديث، قوله صلى الله عليه وسلم في حديث عمرو بن حزم لا يمس القرآن إلا طاهر، هكذا جاء الحديث لا يمس القرآن إلا طاهر، فهذا يمنع مس المصحف. نعم. وإن كان له أن يقرأ عن ظهر قلب. نعم. إذا كان عليه غسل واجب واغتسل عند الذهاب لصلاة الجمعة فإنه يجزي عن الغسل المستحب، يدخل فيه، يدخل الغسل المستحب في الغسل الواجب. نعم. لأن المقصود يحصل لذلك إذا كان عليه جنابة واغتسل عن الجنابة عند الذهاب إلى الجمعة فإنه يكفيه عن الاغتسال المستحب ولا يكرر الغسل مرتين. لأنه حصل المقصود، والأصغر يدخل في الأكبر. نعم. الحائض تسعى بين الصفا والمروة لا بأس، لأن السعي لا يشترط له الطهارة، والمسعى ليس من المسجد، المسعى مشعر مستقل، مشعر مستقل، إن الصفا والمروة من شعائر الله، فهو مشعر مستقل فليس من المسجد الحرام. بناء على ذلك يجوز للمرأة أن تسعى، بقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة لما حاضت: افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري، فلم يمنعها إلا من الطواف بالبيت. فالسعي يدخل في فعل الحاج الذي أذن به الرسول صلى الله عليه وسلم للحائض. وقد بحثت هذه المسألة في المجمع الفقهي الذي انعقد بمكة في شعبان، وقرروا بالإجماع أن المسعى ليس من المسجد الحرام، وإنما هو مشعر مستقل. نعم. نعم. الآية تمنع اللب في المسجد، وفيه دليل آخر: لا أحل المسجد لحائض ولا جنب، فيه بهذا المعنى، لكن الآية: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. أخذوا منها أن من عليه حدث أكبر لا يلبث في المسجد. نعم. نعم. كذلك الرسول صلى الله عليه وسلم أمر الحيض أن يعتزلن المصلى، والحيض حدث أكبر مثله الجنابة. نعم. يجوز له اللبس بالمسجد للحاجة، إذا كان له حاجة ما يستطيع يغتسل وهو محتاج إلى البقاء في المسجد فإنه يتوضأ. نعم. ولهذا يقول الفقهاء: ولا يلبث فيه بغير وضوء. نعم. لا حكم مستقل، لا، هو الآن داخل في المبنى، المسعى الآن داخل في مبنى المسجد الحرام، لكنه باق على أنه مشعر مستقل. نعم.
وبيان الشيخ ذكرتم أنه مستحب أن يكون غسل الجمعة مع الجمعة، هل يعني هذا أنه مستحب
نعم، هو هذا يستحب أن يكون عن جماع، هذا كلام الفقهاء، يقولون لأنه أغض للبصر، هذا كلام الفقهاء، وما ذكروا دليلا على هذا إلا التعليل، يقولون لأنه أغض للبصر. نعم. من غسل واغتسل منهم من فسره بالجماع، لكن هذا التفسير ليس محل وفاق، منهم من يقول غسل واغتسل هذا ما بالتأكيد، مثل بكر وابتكر ما بالتأكيد. نعم.
وبيان الشيخ في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: من
الذي صلى
حوله صلى الله عليه وسلم؟ بحديث
أبي سعيد
الخدري رضي الله عنه: من الذي
صار
قوله صلى الله عليه وسلم؟
من؟ إيش؟ من؟
من الذي؟
ها؟
من الذي؟
نعم.
من الذي صار قوله صلى الله عليه وسلم: فليتوضا بينهما وضوءا من الوجوب الى الاستحباب وهو امر.
الامر اذا كان من الاداب الإسلامية يكون للاستحباب ليس للوجوب، لأنه ليس لصلاة ولا لعبادة. وأيضا التعليل يبين أن هذا الأمر للاستحباب، وهو قوله أنشط للعود، هذا التعليل يبين أنه ليس للوجوب لأنه أنشط للعود فقط. نعم. هو هذه الدقائق تحتاج ان الانسان يتعلم القواعد الشرعيه والاصول ويعرف، ما هو بياخذ الامر للوجوب ويطبقه على كل شيء، كل امر يقول هذا للوجوب، لا، ما يصلح. هناك ضوابط، هناك دقائق في الاصول والقواعد الفقهيه، هناك قيود لازم يطلع عليها الانسان ويعرف متى يكون الامر للوجوب ومتى يكون للاستحباب ومتى، يعني لازم من هذا. اما انه ياخذ على طول الامر للوجوب والنهي للتحريم على طول وكل شيء بيطبقه عليه، ما يصلح هذا، يحتاج الى دراسه والى وعي والى فطنه. نعم. نعم. هذا ما هو من الزينة، هذا ما هو من الزينة، هذا نظافة فقط. الزينة أن تلبس حلي أو تلبس ثياب جميلة أو تتصبغ، هذه الزينة. أما أن تغتسل هذا ما هو من الزينة، هذا من النظافة وقطع الرائحة. نعم.
فضيلة الشيخ، هل الخطيب في يوم الجمعة لابد أن يكون مقيم مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم خطب وهو في مكة مع أنه مسافر؟
خطب وهو في مكة؟ الرسول ما خطب الجمعة وهو في مكة، خطب يوم عرفة، خطب يوم عرفة، خطبة يوم عرفة هذه مستحبة ليست واجبة. أما الجمعة فلا يخطب فيها إلا المقيم الذي تجب عليه صلاة الجمعة، وما خطب الرسول الجمعة وهو مسافر أبدا، ولا صلى الجمعة وهو مسافر أبدا عليه الصلاة والسلام، ما صلى الجمعة في السفر ولا خطب الجمعة في السفر أبدا. نعم. لكن خطب يوم عرفة هذه غير خطبة الجمعة. نعم. السنة أنه يخفف، السنة أن يصلي ركعتين ويخففهما، هذه السنة لأجل يتفرغ لسماع الخطبة. نعم.
فضيلة الشيخ، حديث حق على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام
يغسل رأسه وجسده، رواه البخاري. ما معنى الحديث وأن يقول للوجوب؟ ليس للوجوب، ما هو للاستحباب، مثل غسل الجمعة واجب على كل محتلم، المراد بواجب هنا مستحب، كذلك حق المراد به تأكيد الاستحباب فقط. ما يجب إلا الاغتسال للحدث الأكبر، هذا الذي يجب الاغتسال له، الحدث الأكبر من حيض أو نفاس أو جنابة، حدث الأكبر. وإن كنتم جنبا فاطهروا ولا تقربوهن حتى يطهرن، فإذا تطهرن فأتوهن بحيث أمركم الله. فالغسل إنما يجب للحدث الأكبر، أما بقية الأغسال فهي مستحبة. مر بكم اغتسال الكافر إذا أسلم، وأن الصحيح أنه ليس واجبا. الغسل يوم الجمعة أيضا ليس بواجب عند جمهور أهل العلم، هذه أغسال مستحبة، الاغتسال يوم عرفة كل هذه أغسال مستحبة، أغسال مستحبة كثيرة. نعم. نعم. كيف مرجح؟ إيه والأخرج السبع. إيه حديث أبي سعيد أيضا قوي. حديث أبي سعيد أيضا قوي. نعم. حديث سمرة قوي، وأيضا لا تعارض بين الحديثين حتى يحتاج للترجيح، إنما يحتاج للترجيح لو كان هناك تعارض، أما ما في تعارض بين الحديثين. نعم. نعم. الوتر أقله ركعة واحدة، وأدنى الكمال ثلاث، أدنى الكمال ثلاث، وأعلى الكمال 11 أو 13 ركعة. وإذا أوتر بثلاث فالأفضل أن يسلم من الركعتين الأوليين ويأتي بركعة الوتر منفردة، هذا هو الأفضل. ولو قرنها بسلام واحد جاز، لكن لا يجلس التشهد الأول، وإنما يسردها ثلاثا بدون جلوس إلا في التشهد الأخير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تشبيه الوتر بالمغرب في صلاة المغرب، فيسرد ثلاثا بسلام واحد وبجلوس واحد هو الأخير فقط. وأما القنوت في الوتر فهو مستحب ليس بواجب، القنوت في الوتر وهو الدعاء بعد الركوع هذا مستحب وليس بواجب، لو تركه فوتره صحيح، لو تركه فوتره صحيح، القنوت من سنن الوتر. نعم.
فضيلة الشيخ، إذا كان الجرم يقرأ في كتب التفسير مثلا، فهل يجوز أن يقرأ في الآيات دون تحريك شفتين، وهل يعد هذا قراءة؟
تفسير ليس لا يسمى مصحفا، يجوز أن يمسه الجنوب والحائض لأنه ليس مصحفا وإنما هو تفسير، لكن لا يتلفظ بالآيات، لا يتلفظ بالآيات، إنما يقرأ التفسير، له أن ينظر في الآيات نظر من غير قراءة لا يتلفظ بها، ويقرأ التفسير ما في مانع، ويمسك الكتاب ما في مانع لأنه ليس مصحفا. نعم. النشوز هو معصية المرأة لزوجها وعدم يعني امتناعها، امتناع المرأة من معاشرة الزوج، هذا النشوز، امتناع المرأة من حق الزوج، هذا هو النشوز. وإذا نشزت فليس لها حق على الزوج، لا قسمة ولا نفقة ولا سكن حتى ترجع إلى الطاعة، إذا رجعت إلى الطاعة لها الحقوق، أما ما دام لم ترجع فليس لها حقوق على الزوج، لأن الحقوق إنما تجب في مقابل العشرة الزوجية، فإذا منعتها فإن الزوج يمنع النفقة. نعم. ها؟ لا بس إعطاء الكافر كتاب تفسير، ولذلك يعطون الآن ترجمة معاني القرآن الكريم ما في مانع لأنه ليس مصحفا. نعم. نعم.
قضية الشيخ هل هناك مجاز في القرآن وبماذا نرد على من قال بأن هناك مجاز علما أن كتب المدرسية تورد
أمثلة
على
المجاز
في القرآن
مثل
قوله تعالى واصل الطريق التي
كنا
فيها
والعبادة
أقبلنا
فيها. ليس في القرآن مجاز، القرآن كله حقيقة، كله حقيقة، لكن يحتاج إلى أن يفسره أهل اللغة الذين يعرفون اللغة، أما أن يفسره أعاجم ومستعربون جاءوا بعد أن دخل الدخيل في اللغة وهش اللحن فيها، هؤلاء هم الذين قالوا إن في القرآن مجاز، أغلبهم من الأعاجم الذين لا يعرفون لغة العرب. أما في القرون المفضلة وصميم العرب الذين نزل القرآن بلغتهم ما كانوا يقولون هذا القول في القرآن، ما كانوا يقولون في القرآن مجاز أبدا، إنما هذا حدث بعد القرون المفضلة لما جاء الأعاجم الذين لا يفهمون لغة العرب ومقاصد اللغة ومشتقات اللغة. أما قوله أسأل القرية، المراد أهل القرية، لأن القرية تطلق على الاجتماع، تطلق على الاجتماع، القري الجمع، القري قرى الشيء يعني جمعه، ومنه القروء ثلاثة قروء، فالقرء هو جمع الشيء، فالقرية تطلق على الجماعة، تطلق على الجماعة لا على المساكن والبنيان، بل تطلق على الجماعة. لو جيت مثلا بلدة ما فيها سكان مرحولا عنها تقول هذه قرية؟ ما هي قرية، خلاص هذه خراب ما فيها أحد، ما تقول القرية، إنما تقول القرية إذا كان فيها سكان، فالقرية تطلق على السكان، ومراده واسأل القرية يعني سكان الذي فيها، والعير ليس اسأل الإبل، المراد أهل العير الذين يسوقون العير. لو جيت على بعارين مجتمع تسميها عير؟ لا، ما هي بعير، ما تكون عير إلا إذا كان فيها أهلها، فيها أهلها وفيها الذين يسوقونها ويحملون عليها ويقودونها. أما إبل مجتمعة ما تسمى عير، العير يطلق على أهل العير، هذا أصل اللغة. أما الأعاجم اللي جاءوا فيما بعد وكل شيء ما يفهمونه يقولون هذا مجاز، ما هو صحيح. من أراد أن يتوسع في هذا ويعرف يعني بطلان هذا القول فليراجع كتاب الإيمان لشيخ الإسلام بن تيمية، كتاب الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة للإمام ابن القيم، تكلم عن المجاز بكلام طويل وأبطله وكسره تكسيرا، رسالة لشيخنا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله، منع جواز المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز، وهي رسالة قيمة. يعرف إن هذا المجاز إنما جاء به أناس ليسوا من أهل اللغة ولا يعرفون نشأة اللغة ومشتقاتها. نعم. المدرس ما يهتم، يبين لهم وجهة نظر القائلين بالمجاز ويبين لهم وجهة نظر القائلين بعدم المجاز ويرجح لهم، يبين لهم.
هو يقول بالمجاز يريد أن يلزم الطلاب بالإجابة.
لا، ما يلزمهم. نعم، يأثم ويجب أنهم يشتكونه، إذا نقص عليهم درجات يشتكونه. نعم، ينظر في الموضوع، وما في مانع أنه يدرس المجاز وتدرس أقوال الذين يرون المجاز، ما في مانع، وتدرس إلى جانبها أقوال الذين يمنعون المجاز وأدلتهم، ويرجح بين القولين، فإذا أجاب الطالب بالصواب فلا يجوز أنه يهضم حقه. نعم، لأن المسألة مسألة بحث، هي المسألة مسألة إلزام برأي معين، إلا إلزام بالحق. الإلزام بالحق هذا واجب. نعم.
فضيلة الشيخ، ما حكم من يسافر يوم الجمعة قبل الصلاة بساعتين أو ساعة فتلزمه الصلاة وتكره السفر يوم الجمعة؟
ما حكم إيش؟
من يسافر يوم الجمعة قبل الصلاة بساعتين أو ساعة فتلزمه الصلاة وتكره السفر يوم الجمعة؟
السفر يوم الجمعة يكره قبل الزوال، يكره قبل الزوال، إلا إذا كان في طريقه جامع يصلي فيه فلا كراهية. أما بعد الزوال فإنه يحرم، يحرم السفر، ويجب عليه أن يصلي الجمعة، ما يجوز له يسافر بعد ما تزول الشمس، بل يتجب عليه صلاة الجمعة ويمنع من السفر. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. فلا يجوز له السفر ولا يمكن من هذا، يمنع. أما قبل الزوال فالسفر مكروه، إلا إذا كان سيصليها في طريقه. نعم. لا مانع، هو إذا خرج للبر مسافة بعيدة ما يسمع الأذان وبعيد عن المساجد تسقط عنه صلاة الجمعة، تسقط عنه صلاة الجمعة. ولكن كونه يوالي هذا وكل جمعة يخرج، هذا فيه ما فيه من تساهل بصلاة الجمعة وحرمان النفس من الأجر العظيم، لكن لا يعد تاركا لصلاة الجمعة الذي عليه الوعيد. هذاك اللي في البلد جالس في البلد ولا يصلي الجمعة، جالس بداره ولا يصلي الجمعة، يقول الله معبود في كل مكان، يصلي ببيته يترك الجمعة، هذا هو الذي عليه الوعيد. أما إنسان خرج وبعد عن البلد ولا يسمع الأذان للجمعة فهذا تسقط عنه، لكن إذا داوم على هذا واتخذ عادة فهذا خلاف الأفضل وخلاف الأولى ويحرم نفسه. أما إذا كان يحتال بهذا قصده إسقاط صلاة الجمعة فهذا يحرم عليه، إذا كان قصده من الخروج هو أن لا يصلي الجمعة فهذا يحرم عليه ولا يجوز له هذا الشيء. أما إذا ما قصر إسقاط الجمعة ولكن له غرض من الطلعة، له حاجة، له غرض، هو ما قصر إسقاط الجمعة فهذا تاركا للأولى والأفضل. نعم.
فضيلة الشيخ، فتاة لا يتجاوز عمرها 16 سنة وقد ابتليت ببياض شعر رأسها وقد صفت شعرها من شدة وبعض أصفار الداخنة مثل الدخن، ولكن أصبح شكلها بهذه السدوة غير جيد تمد كل الأمطار، خصوصا وأنها صغيرة السن وتختلط في الفتيات المراهقات وتجد مبالغة منهن، هل يجوز لها أن تصبغ شعرها باللون الأسود أم لا؟
الأسود الخالص لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن السواد، فلا يجوز بالأسود الخالص. أما الأسود غير الخالص الذي يميل إلى الحمرة يكون أشقر، هذا لا مانع منه أن تخلط مع الحنة شيء أسود حيث أنه ما يصير أسود خالص، يضرب إلى الحمرة نوعا ما، فلا بأس بذلك. نعم.
وإذا
لا بأس بذلك، إذا وجد أمامه فرجة في الصف الذي أمامه يمشي إليها ويسدها. والمشي في الصلاة خطوات، إذا كان لحاجة لا بأس بذلك، إذا كان لحاجة كسد الفرجة لا بأس بذلك. وأبو بكر رضي الله عنه لما دخل والنبي صلى الله عليه وسلم راكع ركع دون الصف ثم مشى ودخل في الصف، ولم يقل له الرسول صلى الله عليه وسلم أعد صلاتك أو أنه أنكر عليه ذلك، وإنما قال له زادك الله حرصا ولا تعد، لا تعد لمثل الركوع دون الصف، لا تعد الركوع دون الصف. نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يفتح الباب لعائشة وهو يصلي، وكان يصعد المنبر وينزل لأجل تعليم الصحابة الصلاة، لأجل أن يروه عليه الصلاة والسلام فيقتدوا به، صعود المنبر والنزول منه في الصلاة لأجل التعليم، لا بأس بذلك. فدل على أن المشي اليسير للحاجة، حاجة التعليم، حاجة فتح الباب إذا كان أمامه، حاجة سد الفرجة أو قتل شيء يؤذيه مثل الحية والعقرب، كل هذا جائز في الصلاة. نعم. فضيلة الشيخ،
هل ورد النهي عن إقامة جماعة في مسجد واحد كجماعة تصلي المغرب والأخرى العشاء
في آن واحد؟ لا يجوز. في آن واحد جماعتان تصليان في آن واحد في المسجد، هذا لا يجوز، لأنه ظاهرة سيئة وانقسام بين المسلمين، لا يجوز. أما أن تتعاقب، يعني يصلون، يصلي الإمام بالجماعة ثم يجي ناس فايتتهم الصلاة أو مسافرون توهم يصلون، فلا بأس أنهم يقيمون جماعة بعد الجماعة الأولى، لأنها فاتت، فاتت الجماعة الأولى. أما أنهم يجلسون في أمكنة أو في بيوت ثم إذا سلم الإمام يطلعون ويصلون جماعة ويرتبون هذا ترتيب دائما، هذا لا يجوز، هذا المنهي عنه، هذا تفرق بين المسلمين. نعم. ما ورد أن المرأة تقيم، الدليل أنه ما ورد أن المرأة تقيم الصلاة، إنما هذا للرجال، والرجال يرفعون أصواتهم بالأذان وبالإقامة، أما المرأة فمن هي عن رفع، عن رفع صوتها. نعم. فالدليل يطلب من الذي يقول أن المرأة تقيم، هذا الذي يطلب منه الدليل. نعم. لا إله إلا الله، يعني ما قرأت الحديث اللي بعده، حديث سمرة، الدليل حديث سمرة. نعم. هذا تخصيص من غير مخصص، هذا تخصيص من غير مخصص. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ما كان أسفل الكعبين فهو في النار، ولم يستثني البنطلون، لكن صاحب البنطلون هذا يقول لا، الرسول ما يعنيني، يريد أن الرسول ما يعنيه، يعني ما هو من الأمة هو. سبحان الله. نعم. ما قلت ليس من المشعر الحرام، هو مشعر، أقول ليس من المسجد الحرام، ليس من المسجد الحرام، أما هو مشعر مستقل. نعم. الصلاة فيه جائزة، يجوز إذا امتلأ المسجد الحرام، يجوز أن اللي في المسعى يصلون في مكانهم لأجل الضيق، إذا كانوا يجوز لهم يصلون في الشوارع فكيف لا يجوز أن يصلوا في المسعى؟ هذا جائز، ما فيه إشكال، لكن الكلام إذا قلنا أنه من المسجد الحرام صار ما تدخلها الحائض ولا تجلس فيه، مع أن الصحيح أنه الحائض تدخل في المسعى وتجلس فيه وتسعى بين الصفا والمروة، فلا يأخذ أحكام المسجد الحرام منها الناحية. أما مضاعفة الأجر فكل ما كان داخل الأميال، كل ما كان داخل أنصاب الحرم فإنه تشمله المضاعفة، لأنه كله يسمى المسجد الحرام من ناحية المضاعفة، نعم، لا من ناحية الأحكام الخاصة، فالمسعى له أحكام والمسجد الحرام له أحكام لأنه مشعر مستقل، هذا جعل للسعي وهذا جعل للطواف للكعبة، نعم. فلو طاف مع المسعى، لاحظوا هذا، لو طاف مع المسعى ما صح طوافه لأنه لم يطوف بالمطاف، طاف خارج المسجد لأن المسعى يعتبر خارج المسجد، وهذه مسألة يحتاج للانتباه، لأنه بلغنا أن بعض الطائفين إذا ضاق المسجد يطلعون مع المسعى، هذا ولا لا يصح طوافهم، لا يصح طوافهم، نعم.
فضيلة الشيخ، ذكر لي بعض الإخوة أنه ذكر في تحت الصحف المحلية موضوع عدم التأمين، وذكر في الموضوع أن هيئة كبار العلماء أكثر في غاية التأمين التعاوني، وقال إن التأمين في الشركات المحلية من هذا النوع أي جواز هذا التأمين، كما هو قول قبيلتكم لأن هذا الموضوع خطير، ولو يكن قبيلتكم التصدي لهذا الأمر لأن هذا المقال سيشكل على كثير من الناس، وهل هناك مقالات أو بحوث أو تأييدات لهيئة كبار العلماء أو أحد أعضائها من أجل توزيعه على الناس؟
نعم، هذا حصل أنه نشر في الجرائد إعلانات عن التأمين وأنه تعاوني، وقالوا أن هذا أفتت به هيئة كبار العلماء، وهذا كذب وتلبيس على الناس، هيئة كبار العلماء ما أفتت إلا بالتأمين التعاوني الذي معناه التبرع، تبرع يوضع صندوق يتبرع فيه من يريد الخير ويضع فيه ما تيسر، ثم يجمع هذا المبلغ ويثمر بطرق الشرعية، ومن أصابه مصيبة أو نزلت به كارثة يساعد من هذا الصندوق، هذا الذي أفتى به هيئة كبار العلماء. أما التأمين الاستثماري هذا تجاري ما هو بتعاوني، الذي يستثمر ويعود على المساهمين هذا ما هو بتعاوني، هذا استثماري تجاري، فهذا من التلبيس والكذب، والذي يريد أن يرد هذا الباطل عليه أنه يحتسب ويروح لما الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء ويأخذ صورة القرار الذي صدر منها ويوزعه، يصوره ويوزعه على الناس لأجل يكذب هذا الباطل، نعم. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.